نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل فادي أبي تامر وشادي عقد.
صباح الخير في هذه النشرة. كل الجبهات مشتعلة من الميدان إلى السياسة. تصعيد إسرائيلي جديد، غارة على جدرة في إقليم الخروب، وقصف للمدنيين في حولة. عبد الله آن أنهى زيارة بيروت. إسرائيل من توسيع الحرب في لبنان. جنبلاط لتطبيق القرار 1701 بالاتجاهين. سجال وردود حول الصلاحيات بين ميقات وابو صعب. مجلس الوزراء أرجأ البت بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين لمزيد من الدرس. الجيش يحرر مخطوفا عراقيا. إسرائيل تلوح باجتياح رفح والتحذيرات تتوالى من كارثة إنسانية. بايدن يرفض اقتراح بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. فوز قطر للمرة الثانية ببطولة كأس آسيا. باختصار، كل الجبهات مشتعلة من الميدان إلى السياسة. في لبنان العدو وسع من دائرة اعتداءاته فاستهدف المدنيين في حولة، وقبلها أغار على جدرة في إقليم الخروب. في غزة إسرائيل تلوح باقتحام بري لمدينة رفح على الرغم من التحذيرات من كارثة إنسانية، وقد تحولت رفح إلى مدينة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين. في السياسة، حملت زيارة وزير خارجية إيران إلى لبنان رسائل باتجاهات عدة وتساؤلات حول تغليبه للمنح السياسي في الحرب الدائرة على الرغم من التصعيد القائم في الميدان. وبانتظار انجلاء الصورة، الكباش الداخلي اللبناني شهد على جولة جديدة من باب سجال الصلاحيات في ظل الفراغ الرئاسي. ماذا أولا عن المشهد الميداني؟
وسع العدو من دائرة اعتداءاته على المناطق اللبنانية باستهداف سيارة في بلدة جدرة في إقليم الخروب، وباستهداف المدنيين في بلدة حولة حيث ارتكب مجزرة جديدة. حسين معنا والتفاصيل.
طوى الجنوب اللبناني ليله على مجزرة صهيونية بحق المدنيين في بلدة حولة التي أمطرتها مدفعية العدو مساء أمس بالقصف العنيف على مدى أكثر من ساعتين داخل أحيائها السكنية، ما عاد إلى الأذهان المجزرة التي ارتكبتها عصابات الهجانة بقيادة مناحيم بيجم عام 42 في نفس البلدة، مع الفارق في الحصيلة التي كانت يومها أكثر من 70 شهيدا. أما مجزرة الأمس فاستقرت على الشهيدين حسين موسى إبراهيم وهو موظف بلدية، والعسكري في قوى الأمن الداخلي علي محمد دمر مهدي، بالإضافة إلى جرح 8 آخرين بينهم حالات حرجة. العدوان الإسرائيلي هذا تمادى أمس وتخطى مسافة 60 كيلومتر من الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة جدرة في إقليم الخروب. ادعى العدو أن المستهدف شخصية فلسطينية، وأسفر العدوان عن استشهاد مدنيين سوري ولبناني وجرح 4 آخرين. وكان الطيران المعادي دمر أمس العديد من المنازل في بلدات الناقورة وعيت الشعب ومركبة وقونين والخيام ورامية، ترافق ذلك مع قصف مدفعي استمر حتى ساعات الليل وطاول أطراف ومحيط قرى وبلدات في كل قطاعات الجبهة الجنوبية من الناقورة غربا حتى مزارع شبعة شرقا. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال في مرتفع حدب عيتة وبرانيت وجل العلام وقاعدة خربة ماعر ومرابط مدفعية في ديشون. وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، استهدفت منشأة بيت الجندي في مستعمرة كريات شمونة ومبنى في مستعمرة المنارة يتموضع بداخله جنود الاحتلال. كما سيطرت على مسيرة للعدو من نوع سكايلار وهي بحالة فنية جيدة. هذا وقد زفت المقاومة الإسلامية 2 من مجاهديها، شهيد خليل محمد علي فارس من عيطرون وشهيد عماد أحمد ملحم من الناقورة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
نبقى في الجنوب، حيث قالت إذاعة العدو إن هدف محاولة الاغتيال في لبنان في الغارة على جدرة هو الفلسطيني باسل صالح، وأضافت إنه المسؤول عن تجنيد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي الغارة على جدرة قتل سوري وجرح شخصان وأصيب جندي لبناني بجروح طفيفة. تزامنا قال رئيس بلدية مستوطنة المطلي المحاذية للحدود اللبنانية إن نحو 80 ألف مستوطن إسرائيلي ما زالوا بعيدين عن بيوتهم منذ 4 أشهر من دون أفق للعودة. أضاف: كل ما نطلبه هو العودة إلى بيوتنا، ولكن لسنا شعبا حرا في إسرائيل. وختم رئيس بلدية مستوطنة المطلي إن حزب الله هو الذي يملي مستوى اللهيب طوال الوقت في الشمال على الحدود مع لبنان.
جال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان في بيروت والتقى عددا من كبار المسؤولين. شملت اللقاءات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وممثلين عن فصائل فلسطينية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب. عبد اللهيان وفي مؤتمر صحفي عقده في السفارة الإيرانية شدد على أن إيران ولبنان يؤكدان أن الحرب ليست الحل، ونحن لم نكن نتطلع إلى توسيع نطاقها. وقال إن التطورات في غزة تتجه نحو حل سياسي، لكن نتنياهو لا يزال يرى الحل في الحرب لإنقاذ نفسه. وكرر أنه يتعين على الجميع محاولة إيجاد حل سياسي لإنهاء الهجمات الإسرائيلية وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن. وقال أيضا إن أي خطوة تتخذها إسرائيل نحو هجوم واسع النطاق على لبنان سيكون اليوم الأخير لنتنياهو.
اليوم كانت لدينا مفاوضات جيدة مع زملائي، مع وزير الخارجية وأيضا باقي المسؤولين في لبنان بخصوص الوضع الإقليمي وأيضا التعاون الثنائي بين البلدين. كلا البلدين أي إيران ولبنان يؤكدان بأنه الحرب ليست هي الحل، ونحن لم نكن بتاتا نتطلع إلى توسيع نطاقها. نحن نقول بكل صراحة بأنه إذا أمريكا تتطلع نحو إرساء الهدوء في المنطقة، فآلية ذلك وحل ذلك هو وقف الإبادة الجماعية والجرائم وهذه الحرب ضد غزة والضفة الغربية.
ما بصراحة ميكويم أجر.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وبعد اللقاء مع نظيره الإيراني قال: أكدنا على تمسك لبنان بصيغة تضمن التطبيق الشامل للقرار 1701 بما يضع حدا للخروقات الإسرائيلية ويضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعة.
وفقا للقرار 1701 فلبنان لم يرغب يوما بالحرب ولا يسعى إليها، نريد الاستقرار والهدوء وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وكان هناك تطابق في وجهات النظر حيال المخاطر الناجمة عن استمرار الحرب على غزة وجرائم المتواصلة بحق الفلسطينيين. وأكدنا أيضا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في رجع إسرائيل ووقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كذلك جرى التباحث في عدد من المواضيع التي تتعلق بلبنان والمنطقة، حيث سمعت من معالي الوزير حرص إيران على استقرار لبنان.
في المواقف، اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كيوميجيان أن إعلان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن أمن لبنان من أمن إيران يشكل مسا بسيادة لبنان وبصلب القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية التي تغيب نفسها للأسف عن هذا القرار. كوميجيان رأى أن قول عبد اللهيان أن رد حزب الله يأتي بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومع الجيش غير صحيح، مضيفا الجيش غير منخرط في العمليات في الجنوب، أما قرار الحكومة اللبنانية فهو مرهون لحزب الله وإيران، ختم كوميجيان.
جملة مواقف أطلقها رئيس التقدمي السابق وليد جنبلاط في حديث مع روسيا اليوم غداة محادثاته في موسكو. جنبلاط قال عن الوضع في الجنوب: نريد ونوافق على تطبيق القرار 1701، ولكن لا يكون هذا التطبيق إلا بالاتفاق بين حزب الله والقوى اللبنانية ومن خلال الدولة وتعزيز الجيش اللبناني كي يملأ الفراغ في هذه المنطقة، شرط أن تطبق هذه الأمور أيضا على إسرائيل. وأذكر أن هذا الاتفاق الذي يملي على لبنان وإسرائيل مسافة معينة محايدة في الحدود كما في فلسطين، فلا يمكن أن يطبق هذا الاتفاق من جهة واحدة، هذا ليس بمنطق. عن الفراغ الرئاسي قال جنبلاط: لا أعتقد أن الملف الرئاسي مطروح اليوم إلا إذا أتت الخماسية بعرض جديد، وهم قالوا إن الرئاسة ملف لبناني داخلي، علما أن لبعض الدول في الخماسية تأثير على بعض القوى اللبنانية. في الوقت الحاضر تبع جنبلاط: الحرب مشتعلة في الجنوب، وكما وسبق أن ذكرت أتمنى ألا نستدرج إلى الحرب، ولكن هناك فريقان، الأول لبناني مع حزب الله والثاني إسرائيلي، ومن يعلم ما هي نوايا العدوان الإسرائيلي على لبنان وإمكانية أن يتطور هذا العدوان بدعم أمريكي. ماذا قال جنبلاط أيضا عن الرئاسة وحزب الله؟
قال جنبلاط: حزب الله والجمهورية الإسلامية ليسا بوارد توسيع الحرب، لكن علينا أن نسأل الفريق الآخر أي إسرائيل وكل من يدعمها، الغرب والولايات المتحدة بالتحديد. وحول عدم توسع حزب الله في الحرب من أجل تسهيل وصول سليمان فرنجي إلى بعبدة قال: لم أسمع بهذا الموضوع وليس بأمر يعنيني كوني أتحدث كمراقب من بعيد، وما يقرره اللقاء الديمقراطي والقوى السياسية بالتوافق هذا شأنهم وليس شأني. جنبلاط قال إن العلاقة إيجابية مع حزب الله ومع كل فصيل لبناني أو غير لبناني يقاوم إسرائيل، فلسطين هي الأساس والصراع العربي الإسرائيلي هو الأساس، واليوم حزب الله يقوم بهذا الواجب كما كانت الحركة الوطنية في وقت سابق وكما كانت حركة أمل ولا تزال. أضاف جنبلاط: ثمة أصوات غريبة شاذة أو أصوات اليمين اللبناني، فهناك استحالة لتحييد لبنان عن الصراع العربي الإسرائيلي. ورأى جنبلاط أن حرب غزة لم تنتهي وأن الإسرائيليين يعملون بمباركة الأمريكيين. وختم جنبلاط: الحرب مستمرة والهدف الاستراتيجي لإسرائيل يكمن في التهجير، والهدف مستمر وهو التهويد الكامل لغزة والقدس.
داخليا، جبهات السجالات والكباش لا تهدأ، حيث حملت الساعات الماضية جولة من الردود والمواقف من باب الدور الذي تقوم به الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي وكلام البطريرك الماروني عن الدويكا في غياب الرئيس، أي ثنائية رئاسية وليس ثلاثية كما كان يطلق سابقا على الرؤساء الترويكا. بداية، ماذا عن كلام الرئيس ميقاتي حول ملف الصلاحيات؟
الرئيس نجيب ميقاتي وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء رد على كلام البطريرك الراعي في عيد مرمرون بالقول: هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بإدارة البلد والدويكا وما إلى ذلك من كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وفي هذا المجال أكرر القول إنني غير راغب في أخذ دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجهها إلى من يتسبب بهذا الفراغ لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ. نحن نكرر الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره بين اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحا أو تجاوزا ما فلنلفت النظر إلى ذلك على طاولة مجلس الوزراء بعيدا عن المنطق الطائفي البغيض، لأن الأساس أن نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل إلى الحلول المرجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين، لا طائفة وحدها أو فريقا بمفرده.
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اتهم الرئيس ميقاتي بالتعدي على دستور الطائف، وقال من عين التين إنه طلب إلى الرئيس نبيه بري عدم مشاركة وزراء أمل في اتخاذ القرارات الصادرة عن الحكومة.
ضرورة السعي لإعادة الحركة بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه هو المخرج الأساس للأزمة السياسية اللي نحن هلأ واقعين فيها. حكينا على الزيارة اللي صارت من قبل اللجنة الخماسية لعند دولة الرئيس وشو كانت نتائج المباحثات اللي صارت، وبنفس الوقت شو ممكن ينعمل لحتى نرجع نحرك موضوع العقد تشاور تفاهم سموهن اللي بدكن ياه، ولكن ما في حل إلا ما نمشي بهذا الاتجاه لنوصل على جلسات متتالية بالمجلس النيابي لانتخاب رئيس جمهورية، لأنه هيدي الشغل الأساس.
في المواقف أيضا دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى إنهاء الشغور الرئاسي واستكمال خطوة تعيين رئيس للأركان بإتمام عقد المجلس العسكري. وفي دار الفتوى أبدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى قلقه الشديد إذا استمرار تعثر انتخاب رئيس للجمهورية الذي من دونه لا تستقيم الحياة السياسية، وتتعرض الحياة الوطنية إلى المزيد من مخاطر التصدع والانهيار، داعيا إلى احترام الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس الذي هو رمز السلطات ورمز وحدتها بما يحقق الاستقرار السياسي واكتمال المؤسسات الدستورية.
والآن إلى جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي التأمت أمس ومصير زيادات الأجور. الجلسة أقرت رفع بدل النقل للقطاع الخاص إلى 450 ألف ليرة، ولكنها أرجأت ملف التقديمات لموظفي الدولة والعسكريين المتقاعدين لمزيد من الدرس، وأفيد بأن الحكومة رأت أنه من الضروري إعادة النظر بالأرقام التي كانت مطروحة حول الزيادات في ظل تأكيد من الرئيس ميقاتي كما سائر الوزراء على وجوب إنصاف كل الموظفين من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين. فما هي أصداء هذا الإرجاء؟
تجمع موظفي الإدارة العامة دعا جميع الموظفين إلى الاستمرار بالإضراب والتوقف عن العمل، وذلك لحين صدور مرسوم زيادة الأجور من دون أي تخفيض للبدل، وطالب في بيان أن يكون التجمع ممثلا في اللجنة التي ستدرس زيادة على الرواتب. أما تجمع العسكريين المتقاعدين فقد أعلن تأجيل تحركه، وقال في بيان إن الخطوة الإيجابية من قبله يجب أن تقابل بخطوة إيجابية من قبل الحكومة لبحث الأجور والرواتب بما يؤمن العدالة بين مختلف فئات القطاع العام وفقا للدراسة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للعسكريين المتقاعدين.
مصرفيا، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إن الحكومة بصدد وضع قانون معالجة أوضاع المصارف لإعادة تنظيمها، وأنها تعمل على وضعه سريعا حيز التنفيذ. وقال الشامي: أما وقد نشرت في الإعلام مسودة مشروع قانون معالجة أوضاع وتنظيم المصارف قبل إدراجها على جدول أعمال الحكومة للمناقشة، وفي ضوء بعض الملاحظات والاتصالات من الضروري توضيح بأن أهداف القانون وآلية الصياغة لتنفيذه ليكون الجميع على بينة، بدرجة الأولى تأمين الحماية للودائع المشروعة وتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تفعيل القطاع المصرفي. وتابع الشامي: إن الوقت قد حان لمعالجة وضع المودعين، وختم قائلا: إن القانون هو ثمرة جهود مشتركة تمت بين الحكومة والمصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
عشية ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري جالت في منطقة الطريق الجديد وبعض شوارع العاصمة مسيرات سيارة تقدمتها دراجات نارية حاملة أعلام تيار المستقبل وصور الرئيس الشهيد وصورا للرئيس سعد الحريري مطلقة أناشيد من وحي المناسبة وهتافات مؤيدة ومرحبة بعودة الرئيس الحريري في 14 من شباط إحياء للذكرى. بالتعاون بين لجنة عدالة وسلام في مجلس البطريقة والأساقفة الكاثوليك في لبنان وأبرشية أنطلياس المارونية تم إطلاق أكاديمية القيادة من أجل السلام لتوعية الشباب وتمكينهم من الانخراط في الشأن العام. ليلى الدهوك.
بهدف توعية الجيل الجديد وتمكينه من الانخراط بالشأن العام وتعزيز مهارات وسلوكيات القيادة المثالية لتلامذة المدارس والأساتذة والشبيبة التي تتراوح أعمارهم بين 25 والخمسة وثلاثين سنة، أبصرت أكاديمية القيادة من أجل السلام النور بجهد مشترك من لجنة عدالة وسلام في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان بالتعاون مع أبرشية أنطلياس المارونية. رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك المطران مارون عمار أكد على أهمية المبادرة التي يحتاجها الشبيبة في ظل الحروب اليوم.
إني من صميم القلب أبارك هذه المبادرة التي تحتاجها شبيبتنا وشعبنا في هذا الزمن الذي طغت عليه الحروب والفتن والنزاعات، وأصبحت كلمة السلام غائبة عن قواميس هذا الزمن.
السفير البابوي بابلو بورجيا أشار بدوره إلى أن مبادرة الأكاديمية هي علامة رجاء وعمل من أجل مستقبل لبنان، وكانت كلمة لمدير الأكاديمية ميشيل دكاش شرح فيها أهداف الأكاديمية المحددة بمعالجة الخلل في انعدام القيادة وروح المبادرة والحاجة للنخب الشابة.
نسأل حالنا كتير شو المعنى من وجودنا نحن اليوم، شو المعنى من حضورنا بهيدي النقطة، شو الدور اللي مطلوب منا؟ أسئلة كتير بتوصلنا تنقول أنه قاعدة الخير العام هي قاعدة أساسية بالنسبة للكنيسة لرؤيتها وتعاونها بالسياسة. الإرشاد الرسولي بيقول النص لا يمكن للمسيح يكون عنده حياتين متوازيتين، وحدة مدنية وحدة روحية، وما بيشبهوا بعضهم بالأيام.
رئيس لجنة عدالة وسلام المطران أنطوان أبو نجم تحدث عن الحاجة الملحة للأكاديمية من أجل تحقيق الرسالة التربوية للأبرشية، وهي بناء الإنسان بكل أبعاده الروحية والإنسانية والثقافية. كما تخللت اللقاء مداخلات مصورة فيما يتعلق بتدريب أساتذة المدارس وإدخال قيم أساسية في مناهج المدارس لتلاميذ الصفوف الثانوية. ليلى دهوك، صوت كل لبنان.
في الأمن، الجيش أعلن عن تحرير مخطوف عراقي، حيث قال بيان قيادة الجيش إن إحدى الدوريات تمكنت من تحرير العراقي ميم غين الذي اختطف منذ مدة في بيروت، وتم اكتشافه عند نقطة الحدود اللبنانية السورية، وجرى توقيف ثلاثة من المتورطين وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.
في الأمن أيضا، عملية سلب واحتيال في النقاش، فقد تم استدراج الضحية من قبل أحد الأشخاص الذي اتصل به طالبا منه معاينة سيارة يعرضها المرتكب للبيع، ولما تلاقيا هدده بمسدس وسلب منه مبلغ 2000 دولار ولاذ بالفرار.
إلى جديد غزة، المجازر اليومية متواصلة والتهديدات الإسرائيلية تتوالى باقتحام مدينة رفح التي تعرضت لغارة فجرا ما أدى إلى مقتل 25 فلسطينيا داخل أحد المنازل. وكان العدو قد طلب من سكان غزة النزوح إلى رفح التي تحولت إلى مدينة مكتظة بالسكان. الإعلام الإسرائيلي قال إن الجيش ينتظر منذ نحو أسبوعين الضوء الأخضر من القيادات السياسية لشن الهجوم البري على رفح. وقالت التلفزة الإسرائيلية إن نتنياهو طلب إعادة تعبئة الاحتياط استعدادا للاجتياح البري لمدينة رفح. اقتحام رفح حط على طاولة الحكومة الإسرائيلية وأفيد بمشاحنات بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان. مدينة رفح الفلسطينية تقع على مقربة من الحدود المصرية وتضم حاليا أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني. ماذا حملت المواقف الدولية والعربية تحذيرا من اجتياح رفح؟
حركة حماس حذرت من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في حال اجتياح رفح التي باتت الملاذ الأخير لأكثر من 1 مليون نازح فلسطيني. الرئاسة الفلسطينية دعت العالم أجمع إلى وقف شلال الدم الفلسطيني ومنع تهجير الفلسطينيين ووضع حد لهذا الجنون الإسرائيلي الذي أدى إلى توسع ساحات الحرب في المنطقة ويمهد لحروب إقليمية مستمرة. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال إن بلاده تشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح حيث يلجأ أكثر من نصف سكان غزة. ورأت وزيرة الخارجية الألمانية أن أي هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون بمثابة كارثة إنسانية. وزيرة الخارجية الهولندية قالت بدورها إن الوضع في منطقة رفح مقلق للغاية. أضافت لا نرى أي نتيجة للعمليات فيها من دون كارثة إنسانية أكبر.
مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي قال بدوره إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وتوترات خطيرة مع مصر. فماذا عن مصر؟ وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد على رفض القاهرة تصفية القضية الفلسطينية، وصف المفاوضات بالمعقدة. شكري حذر من خطورة اجتياح إسرائيل لرفح ودفع السكان إلى النزوح باتجاه الأراضي المصرية. ولاحقا أفيد بأن الجيش المصري عزز من انتشاره على الحدود مع رفح. وقالت الصحافة الأمريكية إن وفدا مصريا توجه إلى تل أبيب محملا بتحذيرات من القاهرة من أي عملية برية في رفح. الخارجية السعودية حذرت بدورها من تداعيات بلغة الخطورة لاقتحام إسرائيل مدينة رفح، ووصفتها بالملاذ الأخير للفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح إليها. السعودية دعت إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن لمنع إسرائيل من ارتكاب كارثة إنسانية في رفح، كما صدر تحذير مماثل عن الخارجية الأردنية والجامعة العربية. وفي الداخل الإسرائيلي أصوات رافضة للحرب. بالأمس تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب وحيفا والقدس وطالبوا بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات فورية والتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى لدى حماس.
ومن واقع غزة المؤلم أيضا قصة الطفلة هند، حيث أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين عن بالغ حزنها إثر مقتل مسعفين اثنين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء تأديتهما لمهمة طبية لإنقاذ الطفلة هند عمرها 6 أعوام في مدينة غزة وقتلوا بغارة إسرائيلية. وأضاف البيان منذ ما يقرب من 2 أسبوع ظل مصير هند وأفراد أسرتها والمسعفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مجهولا، ويعتصر القلب ألما لسماع التقارير المروعة التي أفادت بمقتلهم جميعا. وأردف يجب حماية المدنيين ويجب ألا يتعرض أي طفل أبدا للشعور بالرعب على حياته وهو محاط بجثث أفراد أسرته، لأن هذه كانت اللحظات الأخيرة لهند وهو أمر يفوق الاحتمال. ما مرت به هند يعبر عما يشعر به آلاف الأطفال في غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهو ما يفطر قلوبنا جميعا. يذكر أنه تم اكتشاف جثة الطفلة الفلسطينية هند محترقة مع 7 من أفراد أسرتها، كما منع الاحتلال المسعفين من إنقاذهم وأغار على سيارة الهلال الأحمر.
أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مقتل 3 من منتسبي القوات المسلحة في الإمارات وضابط من قوة الدفاع في البحرين وإصابة آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في في الصومال إلى العراق، حيث أعلنت الفصائل العراقية عن هجوم صاروخي جديد على القاعدة الأمريكية في حقل عمر النفطي في دير الزور السورية. في واشنطن قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن رفضت عرضا روسيا تقدم به الرئيس بوتين لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
في الرياضة، فاز منتخب قطر ببطولة كأس آسيا لكرة القدم بنتيجة 3-1 على المنتخب الأردني، وكتب العاهل الأردني عبر حسابه على منصة أكس مهنئا منتخب بلاده بعدما حل في المرتبة الثانية بالعبارات التالية: كنتم محط أنظار الجميع في هذه البطولة المميزة، قدمتم أداء مبهرا ورفيع المستوى. وختم ملك الأردن: كل الدعم لمنتخبنا على هذا اللعب الجميل والروح الوطنية العالية. ماذا في صفحة الأحوال الجوية؟ جو متقلب يخيم على لبنان يكون غائما إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة حتى مساء الثلاثاء، حيث ستصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة موحلة ليل الثلاثاء الأربعاء. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 14 و19 درجة.
كان في هذه النشرة: كل الجبهات مشتعلة من الميدان إلى السياسة، تصعيد إسرائيلي جديد، غارة على جدرة في إقليم الخروب، وقصف للمدنيين في حولة. عبد اللهيان أنهى زيارة بيروت محذرا إسرائيل من توسيع الحرب في لبنان. جنبلاط لتطبيق القرار 1701 بالاتجاهين. سجال وردود حول الصلاحيات بين ميقاتي وبوصعب. مجلس الوزراء أرجى البت بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين المتقاعدين لمزيد من الدرس. الجيش يحرر مخطوفا عراقيا. إسرائيل تلوح باجتياح رفح والتحذيرات تتوالى من كارثة إنسانية. بايدن يرفض اقتراح بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. فوز قطر للمرة الثانية ببطولة كأس آسيا.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.